أهلا وسهلا بجميع المستمعين، عم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست التاريخ العثماني. راح نكمل فيها معكم حديثنا عن تاريخ الدولة العثمانية المبكر، معكم أسامة محمد. وفي هاي الحلقة راح نقدم عرض مجمل لتاريخ الإمبراطورية خلال الفترة الممتدة من بداية تولي أورخان غازي للسلطنة في عشرينات القرن الرابع عشر لحد وفاة السلطان مراد الثاني في 1389. وقفنا في الحلقة الماضية من البودكاست عند أول توسعات قام بها العثمانيين على حساب المدن البيزنطية في شمال غرب الأناضول، وكيف إنهم عوضوا نقص قدراتهم العسكرية باستراتيجية فعالة وبصبر لا محدود مكنهم من السيطرة على مدن بورصة وإزنك وإزمت، بالإضافة للفضاء الريفي الواصل فيما بينها، وذلك خلال الفترة ما بين 1326 و1337. وكيف إنه بعد هاي المرحلة اتغيرت طبيعة الكيان السياسي اللي حكمه العثمانيين وتحول من إمارة حدودية صغيرة لدولة كبيرة بتمتد أراضيها على مساحة آلاف الكيلومترات وبتسيطر على معظم شمال غرب الأناضول لحد أسكودار، وما فيش بينها وبين القسطنطينية غير مضيق البسفور الفاصل ما بين البحر الأسود وبحر مرمرة. بنقدر نقول إنه أهم هاي التوسعات بدون شك كان فتح العثمانيين لمدينة بورصة، واللي شكلت بالنسبة للعائلة العثمانية بداية حقيقية لتاريخها كسلالة حاكمة. كانت المدينة اللي فتحوها في سنة 1326 بمثابة حجر أساس للدولة العثمانية، وكانت برضو المكان اللي شهد ميلاد أول إرهاصات الثقافة والعمارة العثمانية، وكانت المدينة مكان ميلاد العثمانية كهوية جامعة للشعوب تحت حكمها من مختلف الإثنيات والطوائف، خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار إنها أول مدينة بناها العثمانيين وازدهرت على يدهم، لأنهم لما فتحوها فتحوها بعد 9 سنوات متواصلة من الحصار، وكانت وقتها مدينة منهكة ووضحة في غاية الصعوبة، واخذت وقت طويل لترجع تنتعش مرة ثانية سواء اجتماعيا او اقتصاديا، وبذل العثمانيين في سبيل تحقيق ذلك جهود كبيرة. ومشان كل ذلك فبورصة لساتها بتملك قدر كبير من الأهمية عند أتراك اليوم، وهي من حيث عدد السكان والمساحة ثالث أكبر مدينة في الجمهورية التركية الحديثة بعد اسطنبول والعاصمة أنقرة. تولى أورخان غازي منصب الإمارة في حدود سنة 1324، ودأت تتبلور على يد المعالم الأولى للإمارة كقوة عسكرية كبيرة بيحسب لها الكل ألف حساب. في سنة 1335 أعلن أورخان غازي رفضه لوصاية دولة الأيل خان المغولي في تبريز، وأعلن نفسه وريث شرعي للعرش السلجوقي، وفي عهده توسعت الإمارة الجديدة على حساب التركمان لأول مرة في الأناضول، مثل ما أنهت الوجود البيزنطي في بيثينيا والشواطئ الشرقية والجنوبية لبحر مرمرة. لازم ننوه لثلاث أحداث محورية في تاريخ الإمارة العثمانية تحت حكم أورخان كان إلهم علاقة كبيرة بالجهود التوسعية اللي تمت في عهده. أول واحد كان سيطرة العثمانيين على إمارة قرصي الحدودية الموجودة بمحاذاة السواحل الغربية للأناضول على بحر إيجا، والسبب في ذلك هو انضمام الحربية القرصيانية للجيش العثماني، واللي كانت بتجمع ما بين 15,000 ل 30,000 عسكري بحسب اختلاف المصادر. ذلك كان بيشمل طبعا الأسطول العسكري الخاص بالإمارة واللي انضم للبحرية العثمانية الناشئة وساهم في تطويرها بشكل كبير. والحدث المحوري الثاني كان عبور العثمانيين لأول مرة للجهة المقابلة من مضيق جنا قلعة الفاصل بين بحر إيجا وبحر مرمرة، وتنفيذ عمليات عسكرية على أراضي البلقان لأول مرة وكسب موطئ قدم فيها. حكينا طبعا قبل أن العثمانيين كان عندهم حرص على الاستفادة من كل الموارد والخبرات البشرية في كل الأماكن اللي كانوا يفتحوها، وبالتأكيد مع التوسع في الأراضي كان يصير تراكم أكثر للثروة، وبالتالي إمكانية لتمويل تعداد أكبر من الجيوش. وبحسب المصادر المختلفة ففي معركة بافيوس في 1302 كان عثمان غازي بيقود جيش مكون من 5000 جندي تقريبا كحد أقصى، كان معظمهم بيحصل على أجره من غنائم المعركة والنهب، وكانت قياداتهم وضباطهم من الفرسان المعروفين باسم السباهية، وبيحصلوا على أجورهم عن طريق الإقطاعات أو التيمارات اللي كان بيمنحها إلهم الأمير لحتى يستفيدوا من عوائدها بشكل مستمر حتى وفاتهم. وبالنسبة للتيمار فهو نظام إقطاع عسكري رح نحكي عنه باستفاضة في حلقة جاية رح نخصصها للنظم الإدارية في الدولة العثمانية. المهم انه مع اورخان بلشت اول مراحل تنظيم القوات العسكرية، وهذا اللي بيقودنا للحدث المحوري الثالث في تاريخ امارة اورخان، اللي هو الجهود اللي بذلها لانشاء وحدات مشاة عسكرية نظامية دائمة بتتلقى اجورها عن طريق رواتب بيتم دفعها بشكل دوري. واستغل اورخان اهالي الاراضي المفتوحة حديثا خصوصا المناطق المسيحية مشان يجند وحدات عسكرية نظامية جديدة كان معظمها بيتشكل من مرتزقة مسيحيين او متحولين حديثا للاسلام، لان الفرسان التركمان كانوا رافضين لفكرة التخلي عن الاقطاع التيماري، وهي الوحدات اللي كانوا بيسموها اليايا او البيادة، وان كلمتين معناهم بالعربية المشاة، كانوا الوحدات الاساس اللي اتطورت لاحقا وتحولت في عهد مرادي الاول لفرقة الجيش العثماني الاشهر والاكثر تأثيرا في التاريخ العسكري العثماني المعروفة باسم اليانيجيري، وهي كلمة تركية معناها الجنود الجدد، او مثل ما تحرف الاسم في اللغة العربية للانكشارية. وفرق اليايا او البيادة او فرق الانكشارية لاحقا سمحت بزيادة تعداد العسكر العثماني النظامي لتعداد بيوصل لعشرات الالاف في الظروف الطبيعية وبدون وجود تعبئة كاملة. لازم نأكد برضو انه هذا الكلام لا يعني انه وحدات المشاة غير النظامية اللي كانت تتكون من الجنود الهواة واللي كانوا بيشاركوا في المعارك بحثا عن الغنائم توقف استخدامها، لكن كان اورخان عارف انه اذا بده يوسع الجيش وينظمه ويطوره فلزاما عليه انه يضم وحدات مشاة نظامية للجيش الدائم. وعلى ما يبدو فالتركمان اللي كانوا بيقاتلوا بالعادة فوق خيولهم كانوا تقليديين لدرجة انهم عارضوا ولو في البداية على الاقل عملية التحديث هاي، او على الاقل الانخراط فيها. ورح تثبت الأيام لاحقاً أنه فرق المشاة في الجيش العثماني أو الإنكشارية رح يكونوا أرقى الكتائب العسكرية العاملة في منطقة الأناضول والبلقان ووسط أوروبا خلال القرون اللاحقة، وأشرس عدو ممكن أي دولة يوقعها سوء حظها في مواجهته. استمرت توسعات أورخان غازي طوال فترة حكمه، وانتقل العسكر العثماني في عهده لأول مرة للبلقان، وصل لمقاطعة ثريس أو تراقيا اللي هي المقاطعة البيزنطية الواقعة على الساحل الغربي لبحر مرمرة وامتداده في أراضي البلقان، بالإضافة لشبه جزيرة غاليوبولي. مع بداية أربعينات القرن 14 ظهر ظرف تاريخي هام هي عملية انتقال العثمانيين للبلقان أول مرة، وتمثل باندلاع حرب أهلية داخل البيت البيزنطي شبت على إثر وفاة الإمبراطور أندرونيكوس الثالث باليولوج في 1341، وهي الحرب اللي شاركت فيها عدة أطراف إقليمية ساندت طرفين الحرب داخل بيزنطة، كان منهم بالطبع الإمارة العثمانية بقيادة الغازي أورخان. كان السبب الرئيسي للحرب هو أن الوريث الشرعي للعرش بعد موت أندرونيكوس الثالث الإمبراطور المعروف باسم يوحنا الخامس باليولوج كان وقت تسلمه للعرش طفل صغير لا يتجاوز عمره 9 سنوات فحسب، وما تم تعيينه مسبقا في منصب ولي العهد أو منصب الإمبراطور بالمشاركة كما كان يسمى في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكن هناك أي خليفة شرعي أو قانوني للإمبراطور. بناء على ذلك اندلع فورا خلاف داخل البيت البيزنطي على وصاية العرش، وكان أول طرفين الخلاف بيتمثل بالإمبراطورة الأم آنا اللي كانت بنت أمير مقاطعة سافوي، وكان في صفها البطريرك الأعلى رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية يوحنا 24، بالإضافة إلى قائد الأسطول البيزنطي أليكسيوس أبوكاكوس، ومن وراهم طبعا جزء كبير من عامة الشعب من المنتمين للطبقات الدنيا والمتوسطة على وجه الخصوص. وعلى الجهة المقابلة كان القائد العام للجيش يوحنا كانتاكوزينوس وابنه ماثيو، وكانوا بيتلقوا دعم من طبقة الأرستقراطيين البيزنطيين اللي دعموهم بعدة ثورات متتالية بعد ما فقد يوحنا وصايته على العرش، حيث انه يوحنا كانتاكوزينوس نصب نفسه وصي على العرش في بداية الامر بحكم صداقته المتينة مع الامبراطور الراحل اندرونيكوس الثالث وقرارته لعائلة باليولوج الحاكمة من جهة الام، ولكنه عزل بعد عدة اشهر بس اثناء قيامه بحملة عسكرية خارج العاصمة من التحالف المضاد اللي تزعمته الامبراطورة آنا. وبدون شك سرعان ما تطورت هاي الاحداث لنزاع مسلح وخسرت في طبقة النبلاء الأرستقراطيين ويوحنا السادس بشكل كبير، وخضعت كثير من المدن والقرى في تراقيا لحكم الإمبراطورة الأم على الأقل خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية. لكن بحلول العام 1345 رجع كانتاكوزينوس وابنه ماثيو للتقدم، واستطاعوا خلال سنة استلاب معظم الأملاك اللي سيطر عليها فريق الخصم وفقدت الإمبراطورية كثير من حلفائها العسكريين، واللي جزء منهم لسخرية القدر انضم لكانتاكوزينوس نفسه. وبحلول شهر شباط من العام 1347 اتمكن كانتاكوزينوس من دخول القسطنطينية وسيطر على القصر الحاكم. كان الفرقاء داخل القصر البيزنطي في ذلك الوقت بكل قواهم مجتمعة، مجرد ظل باهت للمجد التليدي اللي مثلته قوة الإمبراطورية العسكرية في العصور القديمة. عدة آلاف بس كان مجموع القوات العسكرية اللي كانت تحت إمرة كل من أليكسيوس أبو كاكوس والإمبراطور الأم، وكذلك يوحنا كانتاكوزينوس. وهذا كان يعني أنه كلا الطرفين كان رح يطلب مساعدة القوى الإقليمية المجاورة حتى الأعداء منها. وبسبب طول فترة الحرب كان طبيعي يصير تحولات كثيرة في الولاءات والانتماءات وتتغير من طرف للثاني بمنتهى السهولة. وبدون شك طبعا فكل الأطراف كانت بتبحث عن مصالحها وقت ما كانت تختار اللي تدعم ادعاءه وأحقيته بالعرش البيزنطي، واللي هو إما الحق بالسيطرة على بلدات محددة واقعة على الحدود بينهم وبين البيزنطيين، أو امتيازات تجارية، أو ببساطة إنهم يأخذوا الحق في نهب القرى والمدن اللي بيحاربوا دونها وبيسيطروا عليها. شاركت جنوة وسالونيكي اللي كانت تحت سيطرة حكم ذاتي قادة جماعة الزيلوت بجانب الإمبراطور الأم. أما بخصوص الملك الصربي ستيفان دوسان والقيصر البلغاري آيفان ألكساندر، فهذول بدل ولاؤهم ما بين كانتاكوزينوس والإمبراطورة، بينما شاركت إمارات آيدن وصاروخان التركمانية في صف كانتاكوزينوس. وبحلول سنة 1345 عبر العثمانيين لأول مرة للبلقان وشاركوا في القتال في تراقيا إلى جانب كانتاكوزينوس، واللي ما كان مجرد عبور بهدف النهب ومراكمة ربح سرية زي ما عملت إمارات صاروخان وآيدن. كان هدف العثمانيين إرساء علاقات مع القوى السياسية في البلقان والحصول على موطئ قدم في المنطقة في سبيل توسعات قادمة. ولذلك فالتحالف بين الطرفين تم تثبيته عن طريق الزواج لتحويله إلى تحالف دائم. وبناء على ذلك زفت ثيودورا كانتاكوزيني ابنة يوحنا إلى الأمير العثماني أورخان غازي، وصارت بهيك أول أميرة بلقانية تشكل جزء من العائلة العثمانية، وبدون شك مش راح تكون الأخيرة. جدير بالذكر أنه التحالف بين أورخان غازي ويوحنا كانتاكوزينوس إجا في وقت متأخر تقريبا من عمر الحرب الأهلية، ولها السبب ما شارك العثمانيين بأي معارك مفتوحة في تراقيا في هذه الفترة. حتى العاصمة دخلها يوحنا كانتاكوزينوس بسهولة وبدون قتال أو حصار، لكن بعد حوالي 5 سنوات راح يتجدد القتال مرة ثانية بين طرفين الحرب. يوحنا الخامس اللي جرد من عرشه لمدة 10 سنوات بحسب اتفاق إنهاء الحرب الأولى ما كان راضي عن النتيجة النهائية، وبعمر 20 سنة كان شايف نفسه قادر على إنهاء الاتفاق والعودة مرة ثانية لحالة الحرب، خاصة إنه بعد انتهاء السنوات العشرة ما كان بينفع يتوقع إنه العرش راح يرجع له بسهولة، خاصة مع وجود منافسة شديدة بينه وبين يوحنا السادس كانتاكوزينوس وبين ابنه ماثيو اللي حكم خلال هاي الفترة جزء كبير ومهم من الإمبراطورية في تراقيا الغربية، وهو الجزء المتاخم للإمبراطورية الصربية. بلش القتال بين باليولوج وكانتاكوزينوس مرة ثانية في 1352، وبلش هالمرة بهجوم مشترك من يوحنا الخامس باليولوج والإمبراطور الصربي ستيفان دوسان على ماثيو كانتاكوزينوس، واللي تلقى مساعدة سريعة من والده في القسطنطينية اللي أغاثه بجيش مكون من حوالي 10,000 مقاتل تركماني عثماني على الأقل، بعض المصادر بتقول إنهم 20,000. خرجت القوة العثمانية للبلقان بقيادة ولي العهد الشاهزادة سليمان باشا ابن أورخان غازي. قاتلت الصرب بالقرب من دايدي موتيخو في تشرين الأول 1352 وانتصرت عليهم، واللي يعتبر أول انتصار في معركة مفتوحة للعثمانيين في البلقان على الإطلاق. وبجميع الأحوال فهذا الانتصار ما كان له أي أهمية في مقابل ما حصل عليه العثمانيين كجزاء على مساعدتهم لنسيب أميرهم، واللي كان امتياز السيطرة على قلعة جنبا في شبه جزيرة غاليوبولي. وعلى الرغم من أن الكانتاكوزينوس بيخسروا في النهاية لصالح الباليولوج في هاي الحرب وبيرجع يوحنا الخامس للعرش كإمبراطور أوحد، إلا أن العثمانيين بيقدروا يحافظوا على أملاكهم الجديدة في البلقان. وفي حدود آذار 1354 بيضرب منطقة غاليوبولي زلزال عنيف ما بيخلي فيها ولا مبنى قايم على أساسه، بما يشمل قلعة غاليوبولي الحصينة اللي كانت حتى تلك اللحظة خاضعة للحصار العثماني، وبيستغل سليمان باشا الفرصة، خصوصا بعد ما بيتسبب الزلزال بهجرة واسعة للمجموع السكاني اليوناني في غاليوبولي اللي داخل تراقيا، وعلى اثر ذلك بيسيطر سليمان على الموقع وبيرجع يحصنه بسرعة وبيبلش ينقل السكان من الاناضول للبلقان عشان يوطد الوجود العثماني في المنطقة. وبهيك بصير الوجود العثماني في غاليوبولي امر واقع وما بيقدر البيزنطيين يتعاملوا معاه. يوحنا الخامس بيحاول يقنع العثمانيين بالتخلي عن غاليوبولي نظير فدية سنوي، بس ولا بيقدر حتى يثير اهتمامهم بالموضوع. بس بأي حال بيرجع يتغير الحال في 1357، ومع اقتراب انتهاء الحرب بين الكانتاكوزينوس والباليولوج أو بعد انتهائها بقليل، بيتعرض الشهزادة خليل ابن أورخان من زوجته ثيودورا كانتاكوزيني بيتعرض للاختطاف على يد قراصنة لاتينيين في بحر مرمرة. وبعد ما يعرفوا هويته بينقلوه على مدينة فوجا الأناضولية الموجودة على ساحل بحر إيجا، واللي كانت وقتها خاضعة لسيطرة جمهورية جنوى الإيطالية. بيحاول وقتها أورخان إقناع ولي عهد العرش البيزنطي أندرونيكوس الرابع بالتدخل الإفراج عن ابنه في مقابل وعد بتسديد كامل ديون الخزانة البيزنطية. وفي النهاية بيتوسط أندرونيكوس الرابع للإفراج عن خليل في مقابل فدية مالية، مع تعهد بتخلي أورخان عن دعم ادعاء الكانتاكوزينوس بالعرش البيزنطي. وبيقبل أورخان بالطبع، وبيأكدوا على اتفاقهم بزواج خليل من بنت خالته الأميرة إيرين بنت أندرونيكوس الرابع. المثير للسخرية هنا أنه بعد سنوات طويلة هذا الاتفاق بين العثمانيين والبيزنطيين رح يثبت كونه لعنة على أندرونيكوس الرابع نفسه، وذلك أثناء محاولة أندرونيكوس الانقلاب على أبوه الإمبراطور يوحنا الخامس في 1373، حيث أن العثمانيين بقيادة مراد الأول بيساندوا يوحنا وبيقاتلوا في صفه ضد ابنه المتمرد. طبعا بدون شك ما في داعي نقول أنه الباليولوج كانوا متأملين أنه خليل يوصل لقيادة الإمارة العثمانية بعد وفاة أورخان، ومشان هيك زوجوه من إيرين بنت أندرونيكوس الرابع، خاصة بعد وفاة أخوه الكبير ولي العهد الشهزادة سليمان باشا في نفس السنة اللي انخطف فيها. لكن خططهم بتفشل بشكل ذريع بعد ما بيسلم أورخان العرش لابنه مراد، واللي بيتدبر أمر اغتيال أخوه خليل لاحقا بعد ما بيبلش محاولة التمرد لانتزاع كرسي الإمارة منه. بتنتهي سنوات أورخان بعد ما بيكون سيطر على أراضي بتقارب مساحتها حوالي 90,000 كيلومتر مربع، وبتساوي تقريبا 6 أضعاف مساحة الأرض اللي استلمها من سلف عثمان. وبتصير أراضي العثمانية في سنوات حكمه 36 ممتدة من أنقرة لحد الشاطئ الأناضولي المقابل لجزيرة ليسبوس، ومن شاطئ البحر الأسود لحد تخوم مقاطعة كوتاهيا، بالإضافة طبعا لشبه جزيرة غاليوبولي وما بعدها باتجاه الغرب لحد حدود نهر المارتيزا. وبحسب المؤرخ التركي الماز أوستونا، بيترك أورخان قوة عسكرية ضاربة في الأناضول والبلقان بتوصل عند التعبئة الكاملة لحوالي 115,000 جندي، كان حوالي 50,000 جندي منهم من كتائب المشاة النظامية. وعلى الرغم من أنه أرقام أوستونا مش دائما دقيقة أو مرضي عنها أكاديميا، بس بتعطينا ولو فكرة بسيطة عن تطور حجم القوة الضخمة اللي تحكم فيها العثمانيين في عهد أورخان، خاصة لما ناخذ بالاعتبار المعلومة اللي ذكرنا بها قبل شوي انه اول معركة مفتوحة خاضها عثمان غازي مؤسس الامارة ضد البيزنطيين في بافيوس كان تحت امرته جيش مكون بس من 5,000 جندي. بينتقل الحكم بعد اورخان لولي عهده مراد. بتبلش ايام مراد في حدود العام 1360 او 1362 على اقصى تقدير، وبيكون وقتها استلم الإمارة بدلا عن أبوه اللي أحال نفسه للتقاعد قبل حوالي 2 أو 4 سنوات من وفاته. وهي الظاهرة رح نلاقيها تكررت أكثر من مرة في تاريخ العائلة العثمانية. أورخان نفسه استلم الحكم بعد تقاعد أبوه قبل وفاته بسنتين كذلك. وإن كان أورخان ترك بصمة واضحة وضوح الشمس في حركة توسع الإمبراطورية العثمانية في طورها الأول، فمراد ترك 10 بصمات. وإن كان أورخان قدر يأمن للعثمانية مدينة بورصة اللي صارت عاصمتها الأولى في الأناضول، فمراد قدر يفتح إدرنا اللي راح تصير عاصمتها الثانية في البلقان، واللي راح تتحول لمركز الحكم الأساسي طيلة الفترة اللاحقة لحد ما ينجح محمد الفاتح في فتح القسطنطينية في 1453. مثل أبو أورخان ومثل معظم السلاطين العثمانيين اللي جلسوا على عرش الإمبراطورية لاحقاً، كان التوسع والتحول لقوة إقليمية ثم عالمية هدف أساسي بالنسبة لمراد والرؤية اللي بيشوف مستقبل إمارته من خلالها باعتبارها وريثة للعرش السلجوقي. مش بس محدودة ومحصورة بأماكن توارد التركمان، لكن بنفس رؤية السلاجقة اللي توسعوا قديما في آسيا الصغرى وشجعوا الهجرات التركمانية تجاهها انطلاقا من وسط آسيا. يعني بالنسبة لمراد كان يتوجب على العثمانية الانتشار جغرافيا بأوسع مدى ممكن، والقناعة اللي حكمت استراتيجية مراد اللي طبقها لتنفيذ هاي الرؤية هي انه النشاط التوسعي العثماني لازم يكون على حساب بيزنطة بالاساس. بالنسبة لمراد كان بذل الجهد والوقت في سبيل التوسع على حساب التركمان مجرد انهاك ملوش لزوم، لانه في الوقت اللي راح تتوسع فيه العثمانية على حساب بيزنطة وممالك شرق اوروبا، فذلك يعني انه راح تتنامى قوتها ويتزايد عدد سكانها ويتضاعف دخلها وبالتالي قدرتها على الحشد العسكري، وهذا معناه راح يكون تناقص في قدرات الإمارة التركمانية في الأناضول على الصمود في وجه العثمانيين، واللي راح يخلي عملية ضمها لهاي الإمارات وتفكيكها وتقليص مجال نفوذها عملية أكثر سهولة. في الواقع فمراد شاف بعينه تجربة عملية على نجاعة هاي الاستراتيجية، فبكل مرة كان أبو أورخان يضم أراضي بيزنطية أكثر لدولته الناشئة كان نفوذ هاي الدولة في الأناضول يتضاعف. وصل الأمر لدرجة أنه إمارة أنقرة وإمارة قرصي أعلنوا تبعيتهم للعثمانية وانضمت جيوشهم وقوتهم العسكرية للقوة العثمانية بدون ما تنزل من العثمانيين قطرة دم وحدة. المشكلة اللي واجهت مراد هنا هي أنه مع توسعه أكثر في الأناضول كانت بتزيد فرص اصطدامه مع إمارة قرمان، واللي ما كانوا قبلانين بالواقع اللي بتحاول العثمانية فرضه على الأرض. بالنسبة لإلهم كانوا هم ورثة السلاجقة والمؤتمنين على الحفاظ على عاصمة عرشهم القديمة في قونيا، وكانوا شايفين في حالهم قوة عسكرية ضخمة بتقدر تواجه العثمانيين في أي وقت، خاصة مع تحالفاتهم العسكرية اللي كانت قائمة في ذاك الوقت مع القبارصة اليونانيين والمماليك في القاهرة. بس شو كانت أهمية المماليك بالذات في هذه اللحظة؟ وليش تحالفهم مع القاهرة المملوكية كان كثير مهم بالنسبة لإلهم؟ لازم ناخذ بالاعتبار انه مشاعر التركمان تجاه المماليك كانت مشبعة بدرجة عالية جدا من الاحتقار. بالنسبة لإلهم فالمماليك مجرد عبيد جراكس حالفهم الحظ بانهم يوصلوا للحكم بعد انتهاء خط نصل اسيادهم الايوبيين في القاهرة، الايوبيين اللي هم كانوا مجرد اتابكة او توابع لاسيادهم السلاجقة في يوم من ذات الايام. والمماليك بالنسبة للتركمان كانوا أقل قدرا من أنهم يستحقوا حكم دولة عظيمة مثل مصر والسيطرة على أماكن مقدسة مثل فلسطين والحجاز، وهاي النظرة ظلت راسخة في الوعي التركماني لفترة طويلة لحد ما نجح سليم الأول في إنهاء الدولة المملوكية في القاهرة والشام في 1517. لكن بجميع الأحوال كان المماليك في ذلك الوقت المصدر الأول والأوحد تقريبا لأي شرعية ممكن تحاول تحصل عليها أي قوة سياسية في العالم الإسلامي السني. ليش؟ لأنهم طبعا كانوا حاطين الخليفة العباسي تحت وصايتهم في القاهرة بعد ما هلاك ودمر بقايا دولة الخلافة في العراق، ولحد هذيك اللحظة كان الإقرار الشكلي بسلطة الخليفة على الرغم من أنه فعلا ما كان حاكم ولا حتى على السرير اللي بينام عليه كان مهم جدا لضمان شرعية سياسية ودينية لأي حاكم إسلامي على الأقل قدام رعاياه. وعلى الرغم من أنه إحنا بنقول أنه في عهد عثمان غازي تأسست الدولة العثمانية بشكلها المبدئي، وعلى الرغم من حجم التوسعات اللي طرأت عليها في عهد أورخان، إلا أنها ما تحولت لسلطنة رسمية بالفعل إلا في عهد مراد في وقت ما قريب من العام 1385. وصار هذا الكلام بعد ما أبرم مراد اتفاقية تعاون مشترك مع المماليك في القاهرة وأقنعهم بناء على ذلك بدفع الخليفة العباسي نحو إصدار منشور السلطنة للبيت العثماني، بحيث يحصل رأس هذا البيت على لقب سلطان لأول مرة مع جميع الألقاب المرافقة، وبحيث يتحصل على شرعيته من الخليفة بشكل مباشر. يعني في عهد مراد بلشوا خطباء الجوامع في السلطنة العثمانية بالدعاء للسلطان مباشرة في صلاة الجمعة بعد الدعاء للخليفة العباسي بدون أي وسطاء فيما بينهم، وبخلاف المكان الجديد اللي ارتقى إلها مراد وسلطنته بسبب هاي المعاهدة، فهي تسببت في نفس الوقت في وضع السلطنة العثمانية في مواجهة مباشرة مع القرمان في قونيا. توسع العثمانيين في عهد مراد في البلقان بشكل كبير، أهم شيء سواء أنه أنهى عملية ضم تراقيا بالكامل للسلطنة باستثناء مستطيل صغير من اليابسة محصور ما بين شاطئ البحر الأسود وبحر إيجا. بلش العثمانيين لأول مرة في التوسع على حساب القوى الإقليمية الأوروبية والواقعة إلى غرب الإمبراطورية البيزنطية. حاربت السلطنة في عهد مراد ضد الصرب والبلغار والألبان واليونان والبوشناق، ووصلت حدودها لأول مرة لنهر الدانوب، وتمكنت من تفكيك قيصرية بلغاريا وإلحاق جزء كبير منها للحكم العثماني المباشر فيما ظل ما تبقى منها تابع للسلطة الإسمية والفعلية للعثمانيين، فيما استعصت الإمبراطورية الصربية على مراد لفترة من الزمن واجه السلطنة كذلك في بداية عهده تحدي كبير بسبب حملة سافوي الصليبية. في 1366 اتجهزت أخيراً وبعد سنتين من التحضيرات حملة صليبية بدعوة من بابا الفاتيكان أوربان الخامس وبقيادة الكونت أمادوس السادس كونت مقاطعة سافوي الواقعة في جبال الألب وسط أوروبا، وكان الهدف منها هو مواجهة العثمانيين في شرق أوروبا وإيقاف زحفهم في البلقان. طبعاً مسار الحملة انحرف، وهي برضو مش أول مرة تحصل في الحملات الصليبية اللي بتكون خاضعة للأجندات السياسية لقادتها ومموليها، بصرف النظر عن الأهداف المعلنة للحملة من الفاتيكان، ومش مهتمين كثير هنا بتفاصيل حملة سافوي بقدر اهتمامنا بأنها تسببت في انتزاع السيادة عن غاليوبولي أو جزء من غاليوبولي على الأقل وإعادتها مرة ثانية للبيزنطيين. وهي الخطوة بتفقد أهميتها بعد ما بيرجحها الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوج مرة ثانية للعثمانيين، بعد ما بيساعدوا مراد في قمع تبرد ابنه أندرونيكوس الرابع اللي انتهى في 1379، وكان هذا التمرد عملية مشتركة اتعاون فيها أندرونيكوس الرابع من جهة بالتخلص من أبوه الإمبراطور والأمير العثماني صاوجي بيك ابن السلطان مراد اللي كان بده يجرد أبوه من كرسي السلطنة كذلك. وبدون شك فشلت جهود الابنين وتعرضوا لعاقبة وخيمة بسبب خيانتهم. صاوجي بيك على سبيل المثال انسملت عينيه بالنار واعدم لاحقا، اما يوحنا الخامس فاكتفى بسم العين واحدة بس من عيون ابنه أندرونيكوس بعد ضغط من مراد نفسه اللي اصر على انه ينال نفس عقاب ابنه صاوجي. ما وقفت حملة سافوي من توسعات مراد باي حال. بعد نهاية الحملة بعدة سنوات بيتصادم العثمانيين مع الصرب عند نهر المارتيزا تحديدا في 26 أيلول 1371، وهي المعركة اللي بينتج عنها مقتل الامبراطور الصربي فوكاشين ميرنيا فيشيفيتش وأخوه اللي كان في نفس الوقت ولي عهده. وبعد مقتلهم بعدة أشهر بتتفكك الامبراطورية الصربية قصيرة العهد وبتتحول لإمارات متفرقة، أهم واحدة منها الإمارة المعروفة باسم إمارة صربيا المورافية واللي كانت تحت حكم الأمير لازار ريبيليانوفيتش. لازار كان عنده طموح يوحد الكيانات السياسية الصربية والبوسنية تحت حكمه ويسترد الأراضي اللي خسرتها الإمبراطورية الصربية لصالح العثمانيين، وبدون شك ظلت إمارته لفترة طويلة تحت التهديد العثماني المستمر، خاصة أنه مع دخول ثمانينات القرن 14 كانت أملاك العثمانيين في شرق أوروبا عم تزايد بشكل كبير، خصوصا بعد نجاحهم أخيرا في تفكيك قيصرية بلغاريا بشكل كامل وضم أراضيها للسلطنة، وذلك بعد حملة قادها الصدر الأعظم الجندر لعلي باشا على تخوم نهر الدانو في 1388. استعصت صربيا على العثمانيين مثل ما حكينا. الصرب والبوسنيين وعلى الرغم من هزيمتهم في معركة نهر المارتيزا إلا إنهم كانوا الأكثر قدرة على إلحاق الهزائم بالعثمانيين بشكل متوالي خلال ثمانينات القرن 14. كانت أول هزيمة تعرض لها العثمانيين على يد قوات صربيا المورافية في 1381 تقريبا في معركة دبروفنيتشا الموجودة في وسط صربيا الحالية، وأخرت هاي الهزيمة أي خطط عثمانية للتقدم نحو صربيا لحوالي 5 أو 6 سنوات على الأقل، حيث أنه في 1386 أو 87 بتوصل أخبار الحاكم العثماني في البلقان لالا شاهين باشا عن نية الأمير لازار واللي معه من اللوردات الصرب لشن هجوم على أراضي السلطنة، فبيبادر بالهجوم بنفسه بواسطة جيش مكون من 20,000 من الخيال غير النظاميين، وبيقابل لازار نفسه في بلوتشنيك الموجودة في جنوب شرق صربيا الحالية، وبيتعرض لخسارة ساحقة بيخسر فيها 3/4 جيشه ما بين قتيل وجريح وأسير. لالا شاهين باشا نفسه بيرجع بعد فترة قصيرة بأوامر من مراد في سبيل مساندة أمير مقاطعة زيتا الصربية اللي أعلنت تبعيتها للعثمانيين في وقت مبكر في سبيل الحصول على دعمهم ضد المملكة البوسنية حديثة التشكل الموجودة على حدودهم الغربية. وبيتقدم لالا شاهين بالفعل وبيقابل البوسنيين بالقرب من بيلجا أو بيلكا الواقعة في أقصى جنوب البوسنة والهرسك الحالية في آب 1388، وبيتعرض المرة الثانية لهزيمة ساحقة بتبيد معظم جيشه وبيهرب من المعركة مع عدد قليل من جنوده بصعوبة. يبلغ السيل الزبا مع مراد وبيعرف في قرارة نفسه أنه مضطر لمواجهة الصرب بنفسه في معركة كبيرة وحاسمة للقضاء تماما على قوتهم العسكرية، لكنه في الوقت اللي كان شايف قواته بتتعرض للإهانة المرة تلو الأخرى على يد الصرب والبوسنيين في البلقان، كان مضطر للتعامل مع مشكلة أكثر إلحاحا في الأناضول. حكينا أنه مراد ما كان مهتم بالقتال بالأناضول أساسا، وكان مدرك أنه التوسع في البلقان هو الأهم والسياسي الأكثر نجاعة في سبيل تأمين ولاءات الإمارات الأناضولية وتحييد خطرها، وكان حريص على إبقاء التركمان الأناضوليين على الحياد في الوقت اللي كان يرسل فيه معظم قواته العسكرية للقتال في الجانب الأوروبي من السلطنة. على سبيل المثال، سعى مراد لإرساء علاقة مستقرة مع جيرانه عن طريق روابط الزواج، فزوج ابنه بايزيد من ابنة أمير جرميان، وضمن بذلك انضمام مدينة كوتاهيا اللي كانت مركز إمارة جرميان للحكم العثماني بعد ما أصبح بايزيد نفسه والي عليها. وفي نفس الوقت زوج مراد بنته نفيسة ملك سلطان خاتون من الأمير داماد علاء الدين حاكم قرمان أقوى الإمارات الأناضولية في ذلك الوقت، واللي كانت بتشكل أوضح خطر على العثمانيين. لكن هذا الزواج ما كان كافي ليطمئن علاء الدين تجاه الخطر العثماني والتوسعات المتزايدة اللي عم يسيطروا عليها للأراضي اللي عم يسيطروا عليها في الأناضول. في عهد مراد اتقلصت بشكل كبير الإمارة الحميدية وخسرت أكثر من نصف أراضيها للعثمانيين عن طريق عملية بيع رمزية قبل ما يعلن أميرها لاحقا تبعيته للعثمانيين بشكل كامل، هو نفس اللي سوا كل من أمير جاندار وأمير أماسيا في 1382 و1385 على التوالي، واستطالت أملاك العثمانيين حتى مدينة أنطاليا، وحصلوا بذلك لأول مرة على منفذ على البحر المتوسط، وفصلوا جغرافيا ما بين إمارات آيدن وقرمان، وحصروا القرمانيين بحدودهم على الجهتين الشمالية والغربية. هاجم علاء الدين قرمان منطقة باي شهير من أملاك العثمانيين اللي كانت سابقا في حوزة إمارة بني حميد واستولى عليها. وعلى الرغم من أنه آخر شيء يحتاجه مراد في هذه اللحظة هو إلهاء في الأناضول عن الوضع الخطير في البلقان، إلا أنه قرر الرد بقوة على تحركات قرمان وجهز جيش قاده بنفسه بصحبة ابنه بايزيد، واللي كانت العادة في ذلك الوقت بتقتضي أنه يقود كتائب الفرسان في أي حملة سلطانية باعتباره ولي العهد. وتقابل الطرفين في منطقة اسمها فرانك يازيسي قريبة من أنقرة في 1386، وبفضل بايزيد ومهارته اتمكن العثمانيين من الانتصار بشكل ساحق على قرمان وتشتيت جيشهم. وبعد هاي المعركة بيكتسب بايزيد لقب يلدرم، وهي كلمة تركية معناها الصاعقة أو ضربة البرق. لولا علاقة النسب بين مراد وعلاء الدين بالإضافة للوضع المتوتر في البلقان، وإلا كان من الممكن تكون معركة فرانك يازيسي نهاية إمارة قرمان اللي حصلت وتأجلت لحتى عهد محمد الثاني. نرجع هالجيت للبلقان مرة ثانية. آخر شيء وصلنا له هو الهزيمة الثانية لحاكم البلقان العثماني لالا شاهين باشا على يد البوسنيين في معركة بيلكا في آب 1388. بعد هاي الهزيمة بالذات بيقرر مراد انه لابد يقضي على القوة الصربية في غرب البلقان قبل ما ترجع وتتوحد تحت حكم كيان سياسي واحد، وبيقود جيش مكون من جنود عددهم بيتراوح ما بين 27,000 ل40,000 جندي عبر البلقان لحد ما يوصل لكوسوفو، وبيتحرك ليقابله هناك جيش تحت قيادة الأمير الصربي لازار، بالإضافة لقوات من كوسوفو نفسها تحت قيادة يوكي برانكوفيتش، بالإضافة لجيش بوسني تحت قيادة فلاتكو يوكوفيتش القائد اللي هزم لالا شاهين في بيلكا قبل أقل من سنة. وبتبلش المعركة في 15 حزيران 1389 وبتستمر بشكل متواصل لفترة تتجاوز 8 ساعات، بيموت خلالها لازار بعد ما بيقاتل بشجاعة حسب ما بتشهده المصادر التاريخية، وبتخلص المعركة بانتصار عثماني مستحق، لكن بعد ما بيستهلك القتال الغالبية العظمى من جنود كلا الجيشين. ساحة مليئة بالقتلى والجرحى، بينزل مراد عن فرسه وبيتفقد ساحة المعركة اللي استهلكت كلا الجيشين بضراوة. واحد من الجنود الصرب الجرحى بيطلب من مراد الاقتراب عشان بده يبلغه بشي ضروري، وبعض المصادر بتذكر انه هو كان امير مش مجرد جندي عادي. وبدون ادنى حذر بيقترب مراد من الامير او الجندي الجريح وبيتلقى منه طعنة قاتلة بيموت على اثرها على الفور. على الرغم من مقتل مراد في هكذا ظرف، الا انه نتيجة معركة كوسوفو بتأسس لمرحلة جديدة في التاريخ العثماني في اوروبا، وعلى إثرها بتنتقل أوروبا الشرقية بالكامل لمرحلة من التراجع المستمر أمام المد العثماني خلال 200 سنة التاليات على الأقل، كما إنها بتثبت الوجود العثماني في البلقان بشكل دائم ومستمر، ومش رح يبلش يتزعزع إلا بعد 5 قرون على الأقل. بتنتقل السلطة في ذات اللحظة لبايزيد، واللي بيأكد على سلطته هاي قتل أخوه يعقوب جلبي اللي كان حاضر المعركة وشارك فيها، وبيعلن عن نفسه سلطان للدولة العثمانية. بيستلم بايزيد دولة واسعة بتشكل على الأقل 3 أضعاف مساحة الدولة اللي تسلمها مراد من والده أورخان. بتنتهي هيك أيام مراد، وبتنتهي معاها هاي الحلقة من البودكاست. رح نرجع لكم مرة جديدة لاستكمال قصة العثمانية وتاريخها المبكر، ورح نحكي بالحلقة الجاية عن عهد بايزيد اللي بيستمر لحوالي 13 سنة، بيحاول خلالهم ينتهج نفس السياسة التوسعية لأسلافه، لكنه بيصطدم بأقسى وأشرس تحدي واجهته السلطنة العثمانية في طورها المبكر على الإطلاق، تحدي كان على وشك ينهيها ويحولها لمجرد ذكرى لمغامرة خاضتها سلالة حاكم صغيرة على مدار حوالي 100 سنة وانتهت إلى لا شيء، مثل عشرات الإمارات والسلالات اللي كانت بتصعد وبتنحدر بسرعة في تلك الحقبة من غير ما تلفت الكثير من الانتباه. هذا التحدي بالطبع كان متمثل باجتياح القائد العسكري وإمبراطور تركمانستان الشرقية تيمور لنك للأناضول، وهزيمته الساحقة للقوات العثمانية في معركة أنقرة في 1402، واللي تلاها تفكك للسلطنة العثمانية استمر لحوالي 11 سنة، عرفت في التاريخ التركي باسم فترة دوري أو دور الفترة أو حقبة خلو العرش مثل ما بتسمى في الأدبيات الأكاديمية. تنتهي الفترة العصيبة على سلام بعد ما بينجح السلطان محمد بن بايزيد في إعادة توحيد الأراضي العثمانية مرة ثانية، وبتضل سلطنته المعاد توحيدها تحت وصاية الإمبراطورية التيمورية. هذا كله أكثر رح نناقشه في الحلقة الجاية من البودكاست، واللي بنوعدكم إنها ما رح تتأخر عليكم قدر المستطاع. مشكورين جدا على وقتكم اللي قضيتوه معنا في هاي الحلقة، بنتمنى إنه ما نكون طولنا عليكم. كان معكم أسامة حماد، وبتمنى لكم دائما نهار سعيد.